السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وسلفنا الصالح، فهم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا، ويصدق فيهم قول القائل: أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا أيها الأحبة الكرام حول الإمام الذي جعله ربنا جل وعلا قدوة لأهل الإيمان، الذي رفع الله ذكره، الذي أبقى الله أثره، الذي طالما تمنى العلماء والصالحون والدعاة إلى الله جل وعلا أن ينالوا ما نال هذا الإمام من البركة والقبول والذكر الحسن. إنه الإمام الفاضل محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الدمشقي الشافعي رحمة الله عليه. أيها الأحبة الكرام، عشنا في اللقاء الماضي مع صفة من أنبل صفات الإمام النووي، بل وأنا أحسبه ولا أزكي على ربي أحدا أن الله جل وعلا رفعه بهذه الصفة، ألا وهي صفة الورع. تعالوا بنا أن نتمم الكلام الآن وأن نعيش الآن مع هذه الصفة عند هذا الإمام الصالح وعند هذا الولي الصالح، وأن نقول: أيها الأحبة الكرام، الغاية من العلم أن يصل المرء إلى هذه المرتبة، إلى مرتبة الخشية والورع والتقوى، هذه هي الغاية من العلم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الدراية ولا بكثرة الكتب والتصانيف إطلاقا، ولكن الغاية من العلم هي خشية الله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وحينما تطالع أنت سير الصالحين وسير العلماء وسير الأولياء، سترى أنهم ما نالوا هذه المنزلة، أي منزلة الإمامة في الدين، إلا بالتقوى والخشية والورع، وأن يقدموا رضا الله سبحانه وتعالى وتقوى الله سبحانه وتعالى وخشية الله سبحانه وتعالى على كل من سواه. وبهذا نال العلماء هذه المنزلة، ومنهم الإمام النووي رحمة الله عليه. الإمام النووي لم يتزوج، كان حصورا رحمة الله عليه، إلا أنه أنجب علما، نعم، إلا أنه خلف من بعده أثرا مباركا، إلا أن الله سبحانه وتعالى جعله نبراس هداية ومصباح دجى يسير الناس خلفه إلى يوم الناس هذا، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رغم أنه ما عمر في الدنيا إلا القليل. فالإمام النووي رحمة الله عليه بدأ في طلب العلم تقريبا دون العشرين من عمره، ومات رحمة الله عليه في 45 أو في 45 من عمره رحمة الله عليه، ما يقارب من 20 عاما أو من 25 عاما. والإمام النووي في طلب العلم وفي التدوين وفي التصنيف، هذه الأعمار وهذه السنوات في دنيا الناس وفي عمر الدنيا لا تساوي شيئا، والله لا تساوي شيئا، ورغم ذلك كتب الله له ولكتبه ولأثره القبول من بعده، حتى صار كتاب رياض الصالحين الذي جمعه الإمام النووي رحمة الله عليه هو أكثر الكتب انتشارا في أقطار الأرض بعد كلام الله سبحانه وتعالى. بما نال هذا الإمام هذه المنزلة، وبما ارتقى الإمام النووي رحمة الله عليه إلى هذه المنزلة، أقول بما طواه قلبه وبما كان يفعله رحمة الله عليه وبما كان يعمل به في الورع والزهد والتقوى والخشية رحمة الله عليه. تكلمنا في اللقاء الماضي وذكرنا طرفا وذكرنا عدة صور كيف أن هذا الإمام كان ورعا، بل وكان الإمام النووي شديدا جدا في هذا المذهب، كان يشتد في ورعه تماما، وكان لو يرى أن هناك ثمة شبهة في أي أمر أيا كان ينأى عنه بالكلية، وهذا هو الورع، وهذا ما علمنا إياه حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ألا يلطخ المسلم نفسه بالشبهات، ألا يقبل المسلم أن يدخل على نفسه وعلى أولاده ثمة شيء فيه حرمة، كما كان يفعل الإمام النووي رحمة الله عليه. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعرفها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. هذا كان الإمام النووي رحمة الله عليه، حرم على نفسه تماما أن يأكل من ثمار الشام. لماذا؟ لأن أكثر أرضها كانت من الأوقاف على الفقراء واليتامى والمساكين والأرامل، إلا أنه وبكل أسف اختلط الحابل بالنابل، فكان الإمام يخشى أن يأكل شيئا وفي الأصل وقف لله رب العالمين، فحرم على نفسه ذلك تماما. وكان رحمة الله عليه لا يأكل إلا مما يرسله إليه أبوه من نوى، من قرية نوى، ما أرسله إليه أبوه يأكله، ولا يلبس إلا ما ترسله إليه أم فقط. هكذا كان الإمام النووي رحمة الله عليه متورعا أشد الورع، وكان ربما لا يأكل في يومه إلا مرة واحدة في سواد الليل، ويتصبر طيلة النهار، وكان لا يجلس إلا بين الكتب وبين التصنيف وبين التعليم وبين نشر العلم وبين طلب العلم رحمة الله عليه. لذا أيها الأحبة أقول إن كان هذا ديدن الإمام النووي رحمة الله عليه في مسألة الورع، إلا أنه رحمة الله عليه لم يحمل الأمة على هذا المذهب. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ليس بمجرد أنني أقول بأن الإمام النووي رحمة الله عليه كان ورعا وكان يحرم على نفسه كذا وكان يترك كذا وكان يتحرى، وكان أن تفعل أنت مثل ذلك. لا يجوز لأحد أن يلزم أحدا بالورع، ولكن أدعوك فقط وأدعو نفسي، إلا أن هذا المقام لا يحمله أحد ولا يتحمله أحد ولا يصل إليه أي أحد. لذا رغم شدة ورع الإمام النووي رحمة الله عليه وفيما فعله بنفسه من شدة الورع ومن شدة التحري، إلا أنه كان رحمة الله عليه متيسرا مع الناس في الفتاوى والتعليم، يعني لم يكن الإمام النووي متشددا على خلق الله وعلى عباد الله، لم يكن كذلك، بل كان رحمة الله عليه يسلك منهج القصد والوسطية والاعتدال، وكان ييسر الأمر للناس، رغم أنه أحيانا يحرم على نفسه هو شيئا وربما
لا يحمل الناس به، أو لا يحمل الناس عليه، ولا يكلف الناس به. وهذه سمة من أعظم سمات العالم الرباني، أن يكون رحيما مع الناس، أن يكون عطوفا مع الناس، أن ييسر الأمر للناس، لا أن يشدد على خلق الله ولا على عباد الله. رغم أن الإمام النووي كان معروفا بشدة الورع، وكان رأسا في الزهد والتقلل من الدنيا تماما، إلا أنه كان يسيرا مع الناس، يسلك مسلك الاعتدال والقصد والرحمة والشفقة على خلق الله وعلى عباد الله رحمة الله عليه. وهذا أيها الأحبة الكرام، التقلل من الدنيا مما جعل الإمام النووي قوالا بكلمة الحق، لا يخشى في الله لومة لائم. ما هو السبب الذي يجعل الإنسان يخشى قول الحق أمام أي أحد؟ هو الحرص على الدنيا. الإمام النووي لم يكن عنده من الدنيا ما يخشى عليه، فكان يتكلم بالحق، وهذا مما جعله أن يواجه الملك، أو أن يواجه الملك الظاهر بيبرس رحمة الله عليه أكثر من مرة، وأن ينكر عليه أكثر من مرة، لأنه لا يوجد عنده ما يخشى عليه أو يخاف عليه. كان متقللا من الدنيا رحمة الله عليه. وبلغ من نبل الإمام النووي، وهذه قصة من أعجب ما تكون، إن دلت فإنما تدل على نبل هذا الإمام، وتدل على وفاء هذا الإمام، وهذا من أعجب ما سمعت. وهذا ما ذكره تلميذه ابن العطار في تحفة الطالبين، أنه في يوم من الأيام أتى جماعة من أقارب الإمام النووي إلى بيته، وطلبوا منه شيئا في غاية العجب. ماذا طلبوا؟ هل طلبوا مالا إطلاقا؟ هل طلبوا شفاعة؟ أبدا. طلبوا من الإمام النووي رحمة الله عليه، حتى أنهم أتوا من نوى من قريتهم إلى أرض الشام حتى يجلسوا مع الإمام النووي، فالتقوا به وجلسوا معه وهم أقاربه، فطلبوا من الإمام شيئا واحدا. لما رأوا عليه سمات الزهد والتقوى والورع، وكلما كان العالم والإمام والقدوة متورعا متقللا من الدنيا، كلما كان ذلك أحظى له بالقبول في قلوب الناس، لأن الناس يرقبون بأعينهم وينظرون بأعينهم. رأوا بأن النووي قد حاز الإمامة بحق، فذهبوا إليه وطلبوا منه شيئا واحدا لا ثاني له. أتدرون ماذا طلبوا؟ تصوروا معي، طلبوا منه ألا ينساهم في عرصات يوم القيامة. الله أكبر، هل تخيلتم معي هذه الأمنية وهذا الطلب؟ ماذا يطلبون؟ طلبوا من الإمام النووي ألا ينساهم في عرصات وشدائد يوم القيامة. يا الله، لما يعلمونه ولما يرونه عليه من تقوى وورع، ولما يرون لما كتبه الله له من القبول والذكر الحسن بين الناس وعلى ألسنة الناس. فطلبوا منه ألا ينساهم في عرصات يوم القيامة، أحسنوا الظن به، وطلبوا منه هذا الطلب، يعني أن تشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. والمؤمنون لهم شفاعة في الآخرة، المؤمنون لهم شفاعة في الآخرة، ويحشر المرء يوم القيامة مع من يحب، كما أخبرنا بذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لما أتى إليه سائل وسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال متى الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير عمل غير أني أحب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، من تحب؟ تحب أن تحشر يوم القيامة مع من؟ تحب أن تحشر مع رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والأئمة والعلماء، أم تحشر مع الساقطين؟ أم تحشر مع التافهين؟ الدنيا إلى زوال، الدنيا إلى زوال، ويجب على كل مسلم أن يفكر فيما هو آت بعد ذلك. فللمرء دار بعد الموت يسكنها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. تحب أن تحشر يوم القيامة مع من؟ فكر من الآن، وفتش من الآن، وسل نفسك الآن. لذا علق أنس بن مالك رضي الله عنه على هذا الحديث وقال: وأنا أحب رسول الله وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وأسأل الله أن يحشرني معهم وإن قصر بي عملي. فأنا أقول: المرء يحشر يوم القيامة مع من أحب، وأنا أشهد الله أننا نحب الله ورسوله، ونحب الصحابة والتابعين، ونحب الأئمة المهديين، ونحب الإمام النووي، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم وأن يحشرنا معهم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول أيها الأحبة، أتى جماعة من قرية نوى، وهم كانوا من أقارب الشيخ رحمة الله عليه، يطلبون منهم ألا ينساهم في عرصات يوم القيامة. وهذا اليوم يوم عصيب، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ماذا قال الإمام؟ هل تنصل منهم؟ هل نسي قرابته لهؤلاء؟ ماذا قال الإمام النووي؟ انظروا إلى هذا الجواب الذي إن دل فإنما يدل على نبل الإمام النووي رحمة الله عليه. قال لهم: إن كان ثم جاه، يعني لو كان لي عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة جاه، وإن كان لي شفاعة عند الله في الآخرة، والله لا أدخل الجنة وأحد ممن أعرف ورائي، والله لا أدخل الجنة وأحد مما أعرف ورائي، ولا أدخلها إلا بعدهم. يا إلهي، ولا أدخلها إلا بعدهم. هل نظرتم إلى هذا النبل؟ هل نظرتم إلى هذه الشهامة؟ بل هل نظرتم إلى هذا القلب العامر بالإيمان، أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ لا يحب أن ينجو هو فقط، بل يحب أن ينجو هو وأهله وأحبابه وأقاربه. هكذا ينبغي أن يكون المسلم، على الأقل أن يرجو السلامة للمسلمين، كما أخبرنا بذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يقول لهم: لو كان ثم جاه، لو لي لي لو هناك عفوا لو كان لي هناك ثم تجاه شفاعة عند ربي، مكانة عند ربي، والله لا أدخل الجنة وأحد ممن أعرف أن يدخل ورائي، بل لا أدخلها إلا بعدهم رحمة الله عليه. وأنا أقول، بل وأنا أقسم لكم بالله، هذا هو الذي رفع الإمام النووي إلى ذروة الإمامة في الدين. فالإمامة في الدين، وهذا مما أقوله دوما وأكرره دوما على مسامع حضراتكم في هذا البرنامج المبارك، الإمامة في الدين ليست بالدروشة، وليست بالأحساب، وليست بالعلاقات، وليست بالأنساب إطلاقا. الإمامة في الدين اصطفاء من رب العالمين، اصطفاء من رب العالمين سبحانه وتعالى: فجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن أحلى ما ذكر في هذا الموضع ما ذكره ربنا جل وعلا حكاية عن خليله إبراهيم، قال: إني جعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. الإمامة اصطفاء، الإمامة اجتباء، ولو كانت بالأحساب لكان أولى الناس بها بنو إسرائيل، لأنهم من سلالة الأنبياء والمرسلين. إلا أن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد من الخلق نسب إلا بالتقوى والعمل الصالح، فوالله ما ارتقى الإمام النووي إلى هذه المنزلة إلا بورعه، وإلا بنبله، وإلا بشمائله الكريمة رحمة الله عليه. لذا أقول أيها الأحبة، الإمام النووي حاذ سبق الشرف، أو حاذ قصب السبق عن باقي الأئمة في شيء ربما انفرد به النووي عن باقي الأئمة، ألا وهو أن يرزق القبول عند كل الطوائف وعند أرباب الطوائف، وهذه ندرة وهذه لطيفة. قلما أن ترى إماما حاز القبول عند كل الطوائف، فربما ترى إماما تغالي فيه طائفة بعينها، وفي المقابل تبدعه طائفة أخرى وتحذر منه طائفة أخرى وهكذا. لكن أن ترى إماما لاقى القبول وحظي بالقبول عند أرباب الطوائف قلما أن تجدها، وهذا مما فاز به الإمام النووي رحمة الله عليه. فالإمام النووي كتب الله له القبول حتى على ألسنة أرباب الطوائف، وهذا ليس من كلامي، بل هذا من كلام الرجل الحافظ الإمام ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه. ماذا قال ابن حجر؟ قال ابن حجر: ولا أعلم نظيره، يعني لا أعلم مثيلا للإمام النووي. قال رحمه الله: ولا أعلم نظيره في قبول مقاله عند سائر أرباب الطوائف. اسمعها مرة ثانية، لأنها والله عزيزة، لأنها والله كلمة في غاية الأهمية وفي غاية الندرة. ولا أعلم نظيره، يعني لا أعلم له مثيلا في قبول مقاله عند أرباب الطوائف. كتاب ككتاب رياض الصالحين، هذا الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى ربما قام على شرحه وعلى تدريسه وعلى قراءته تقريبا كل الطوائف، لم تنحصر طائفة بهذا الكتاب. هذا على سبيل المثال، فضلا عن كتاب الأذكار للإمام النووي، فضلا عن شرحه لصحيح الإمام مسلم، فضلا عن الأربعين النووية من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كتاب الأربعين النووية الذي حقق أعلى المبيعات عام 2008 في باريس في فرنسا، كما صرحت بذلك بعض الصحف الفرنسية للإمام النووي رحمة الله عليه. كل الطوائف دون أن أسمي أحد اصطلحت على هذا الإمام، في الغالب يأخذون كتبه كرياض الصالحين، كالأذكار، كالأربعين النووية، كشرحه على صحيح الإمام مسلم. ولكن سبحان من بيده القبول، قال رحمة الله عليه، وهذا كلام ابن حجر: لا أعلم نظيره في قبول مقاله عند سائر أرباب الطوائف. والله العظيم كلمة تكتب بالذهب في حق الإمام النووي، ليأتي بعد ذلك غر، ليأتي بعد ذلك واحد لا يساوي شيئا بجوار هؤلاء القمم، ليبدع الإمام النووي، ليكفر ابن حجر العسقلاني، ليتهم هؤلاء في دينهم، وليشن على سير هؤلاء: وإنا لله وإنا إليه راجعون. والله لقد اتصل أحد الناس بشيخنا الأصولي الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه ورضي الله عنه، وسأله عن الإمام النووي، وسأله عن عقيدة الإمام النووي رحمة الله عليه، فرد هذا الرجل المنصف الرجل الصالح الشيخ محمد بن صالح رحمة الله عليه، وقال: أحسب أن الله جل وعلا ما كتب له القبول إلا لرضاه عنه سبحانه وتعالى. وبدعة هؤلاء أيها الأحبة الكرام، إذا كان بعض السلف، وهذا للتنبيه وهذا من رحمة أهل السنة بعلمائهم، لو كان بعض السلف وقع في بدعة تبين هذه البدعة نعم، ويرد عليها بالأدب وبالحكمة وبالأصول وبالقواعد العلمية وبحسن الظن في هذا الإمام، وهذا أمر في غاية الأهمية، وبحسن الظن في هذا الإمام. اقرأوا ما قاله الذهبي رحمة الله عليه في بدعة القدر التي وقع فيها قتادة رحمة الله عليه. ماذا قال الذهبي؟ قال: وأحسبه أنه ما وقع فيها إلا بسبب تعظيمه للباري سبحانه وتعالى. وهكذا أيها الأحبة، وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية إذ يقول: أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. اسمعوها مرة ثانية: أهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق، لا أن ينصبوا المحاكم والمشانق لخلق الله ولعباد الله. هذا هو الإمام النووي رحمة الله عليه ورضي الله عنه. لذا أقول أيها الأحبة في الختام، من كرامات الإمام النووي رحمة الله عليه، وهذه من كراماته رحمة الله عليه، وأهل السنة يؤمنون بالكرامات، يؤمنون بالكرامات نعم، ولكن ليس كما يصور لها أهل البدع، أنه كان في دمشق عمود مخلق، هذا العمود كان الناس يتبركون به ويطوفون حوله ويتمسحون به ويطلبون منه المدد والعون والغوث. فكان الإمام النووي يدعو الله ويقول: اللهم أقم لهذا العمود من يهدمه. وكان يقول: اللهم أقم لدينك رجلا يكسر هذا العمود. من يكون هذا الرجل الذي استجاب الله به دعاء الإمام الصالح والولي التقي أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي؟ فاستجاب الله دعاءه، وكان هذا الرجل الذي قام بكسر هذا العمود شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس ابن تيمية الحراني رحمة الله عليه ورضي الله عنه. قال الشيخ شرف الدين: فهذا من كرامات الشيخ النووي رحمة الله عليه، ورحمة الله على شيخ الإسلام وعلى علمائنا وعلى أئمتنا. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا أن ندخل الآن إلى أخطر محطة في حياة الإمام النووي، ما وقع بينه وبين الملك المظفر ركن الدين الظاهر بيبرس، ولكن هذا في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا ولكم اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.